تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس سلسلتنا تلك التي وسمتها في برنامجكم هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا فيه. أسميت هذه السلسلة ووسمتها بالأحاديث الطوال، وخطتي فيها أن أعمد إلى الأحاديث الطويلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت بذلك جهدي، فأعرج عليها شيئا من فوائدها، وأذكر بعض ما ذكره أهل العلم من شواردها لتتثنى لنا أمور. من هذه الأمور أو في مقدمة هذه الأمور العودة إلى تقدير الشريعة، كما سأبين إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس الذي أعده أن يكون تقدمة بين يدي هذه السلسلة إن شاء الله عز وجل. وأنبثق من هذا المجلس لغرضي، لأبين غرضي من تسميتي، من آية في كتاب الله عز وجل. وكتاب الله عز وجل أيها السادة وشريعتنا أيها المؤمنون إنما هي سبب عزنا. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ربما يشعر بعضنا اليوم أنه حينما يتحدث أهل العلم في تلك المرحلة عن ألفاظ تضاف في الدستور مثلا، أو تذكر مثلا تخص شريعتنا، أو أنه ينبغي أن تصادر هذه الشريعة مصادرة صحيحة ومعارضة جميلة لكل ما يعارضها ويضدها، ذلك لأنهم يعلمون قدر هذه الشريعة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. تدرون ما تفسير هذه الآية؟ يقول بعض أهل التفسير يعني أنزلنا إليكم كتابا ما دمتم تتمسكون به وتعتصمون بتلك الشريعة فسوف تذكركم الأمم جميعا ويقدمونكم ويعترفون بفضلكم وترتفعون على الأمم برمتها وتحكمون الأرض وما يزوى مع ذلك منها ومن أطرافها. إذا استعصمنا فقط بهذه الشريعة، آية عز وجل تبين لك أن الناس لو كانوا في ظلمة فليس ثمة ضياء إلا معك أنت أيها المسلم، إذا ما استمسكت بشريعتك تضيء للدنيا برمتها. ولعلني كثيرا حينما أذكر هذا الاستعصام والاستمساك بتلكم الشريعة أذكر قول أحمد شوقي رحمه الله، وهو يقول بيتا من الحكمة، وكذلك كما يعلم أن من الشعر حكمة، وربما كان يقول أيضا بيوتا من النقمة، لكن هذا من حكمته. كان يقول: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. كأنما يستنكر رجوع الأمة القهقرة كيف ومعها النور، والعالم جميعا في ظلمة يحتاج إلى هذا النور، وصاحب النور في الظلمة إنما يمشي في مقدمة الخلق، فكيف صار صاحب النور في ذيل هؤلاء الذين يموجون في تلك الظلمة الحالكة. ذلك لأن صاحب النور ترك أو ترك أكثره، فصار ضوءه يضيء مرة ويخفت مرات، ومن ثم لم يكن لينفع غيره، فكأنه معهم في هذه الظلمة. أيها السادة، إنها آية من كتاب الله عز وجل تحل إشكالية يحياها الإنسان في كل يوم وفي كل ساعة الآن حينما احتدمت الأمور، إشكاليتها المشكل في هذه الإشكالية نفسها هو أن الذين يتصدون لحلها لا يرجعون إلى هذه الشريعة. هو هذا الأمر في توصيف الأمر، في توصيف الواقع، وكيف ذكر هذا في كتاب الله عز وجل. إن عقيدتنا في شريعتنا، والتي ينبغي أن نتعلمها جيدا، ولعلني سأدندن عليها في طيات هذه السلسلة وأنا آخذ وأجتني ثمار الأحاديث وفوائدها، سأعرج على هذا الأصل كثيرا لأنه ربما بهت. هذا الأصل هو أنه ينبغي عليك أن تؤمن أن هذه الشريعة فيها أحكام كل شيء، ولا ينفلت من أحكامها شيئا، حتى تلك التي تستحدث عندنا أصول يقاس على تلك الأصول هذه الفروع المستحدثة، ويعلمها أهل العلم. لذا فإن الدنيا برمتها كما الآخرة لا تخرج عن حيز هذه الشريعة، فالشريعة تمهد لك السبيل إلى الآخرة وتعلمك بها، وكذلك تمهد لك الدنيا وتطفئ لظاها، فيحيى المؤمن فيها المستمسك حياة طيبة حينما يعمل صالحا. هي آية من كتاب الله عز وجل تحل الإشكالية. إن جموع المسلمين اليوم يبحثون عن التمكين، يريدون أن يتمكنوا، يريدون أن يهدأوا كما يقول كثير منهم منا، يريدون أن تثبت أقدامهم على الطريق، يريدون أن يدركوا طريقا حتى تثبت الأقدام عليه. فانظر كيف ذكر الله عز وجل هذا التمكين بسببه العجيب في آية واحدة من جملة آلاف الآيات، في الحقيقة من جملة مئات الآيات التي رسمت لنا الطريق جيدا، حتى لا يمتري فيه إنسان إلا الذين يعرضون. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله، ووعده سبحانه وبحمده لا يتخلف، ومن رحمته أنه إذا أوعد ربما عفا، يعني إذا قال سأعاقب، أو إذا دخل المرء في جملة سنته التي ينبغي أن من فعل بها شيئا أو وقع في شرطها عوقب بأن يأتي بحسنات تغلب السيئات مثلا، فإنه سبحانه ربما تجاوز عنه مع أنه موعود بالعقوبة، لكنه سبحانه إذا وعد بالجنة فإن وعده لا يتخلف أبدا ولا يتبدل سبحانه وبحمده. وسبب هذه الآية قبل أن أعرج عليها عجيب جدا أيها السادة، وأود أن تستمعوا إليه جيدا، وهو ما ذكره أهل التفسير عن أبي العالية رحمه الله، المفسر المشهور من التابعين. يقول أبو العالية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خائفا 13 عاما، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، فمكث في المدينة هو وأصحابه يصبحون في السلاح ويبيتون في السلاح، يخشى من غزو المشركين ودلالة المنافقين في الداخل للمشركين على عورات المسلمين في الداخل. وأنا أريدك أن تأتي هذا الكلام مفصلا، لأن أبو العالية لم يكن ليعرف يوما ميدان التحرير، تأمل جيدا. فقال رجل يوما: يا رسول الله،
أما يأتي علينا يوم ننزع فيه سلاحنا ونأمن؟ نود أن ننام من غير سلاح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تغبروا، يعني لن تكثروا من الوقت، يعني سيكون قريبا جدا، لا تغبرون حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا، ليس على آمنا وليس عليه حديدا. وهذا وضع أود أن تسقطه الآن على واقعنا. يقول أبو العالية: مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما خائفا. خائف من إيه؟ ده بين أهله وعشيرته. لا أبدا، أصل في الحقيقة أن الإنسان الدنس أعزكم الله إذا لم ينكر عليه أو لم يؤت بشيء يفضحه فإنه يوائمك، لا يضره ما بينك وبينه من اختلاف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ كان شابا لم يذبح لصنم قط في حياته ورمتها صلى الله عليه وسلم، ولم يسجد لصنم قط، ولم يتعبد لصنم قط صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان من حلف باللات والعزة أو غيرها من الأصنام يتغيظ عليه رسول الله قبل أن يوحى إليه. فطرة سليمة انتقاه الله عز وجل كما سأبين لك شيئا من عظمته، وهو شيء قل عند المسلمين أن يعرفوا عظمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلم خلف من تسير، حتى لا يكون عندك خيار لما يقال تسير خلفه أو خلف من دونه، فإنه لا يقوم أحد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قدرا وهيئة بما جاء به من عصمة صلى الله عليه وآله وسلم. فكان خائفا لأنه خالفهم، وبدأ يذكر لهم أن آلهتهم تلك التي يعبدون لا تعدو أن تكون حجارة، فعارضوه عندها. وإلا فقد كانت العرب ديانات شتى أيها الإخوة، منهم من كان يعبد الكواكب، ومنهم من كان يعبد الجن، ومنهم من كان يعبد النجوم، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الحجارة، سواء نحتها فصارت عنده أصناما أو صار الحجر على هيئته هكذا يستأنس به ويتعبد لديه. ولم ينكر هذا على هذا لأنهم كانوا في الدنس سواء، ولأنه في الحقيقة لم ينكر أحد منهم على صاحبه، لأنهم قد اتخذوا دينهم مودة بينهم. أما ديننا فإنه لا يعرف أن يكون المخالف معك في إطار يزعم فيه أنه صحيح، بل إذا كان هذا المخالف في دينه يظهر العوار فإن ديننا يكشف عوار. فلما خالفهم صلى الله عليه وسلم حاربوه، ولعل الأمر يبسط إن شاء الله عز وجل في سلسلتنا هذه مع بعض الأحاديث كحديث بدء الوحي والهجرة إلى غير هذا. لكن في الجملة حاربوه وخالفوه وناصبوه عداء هو وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فعاشوا في خوف شديد حينما انقلبت قريش عليهم واستعملت يدها، حين بطلت ألسنتهم بالحجة، وده شأن الباطل لا حجة له لكنه يهوش عليك. حتى صارت قريش كبقعة دم من كثرة ما حدث فيها. ولعلني أيضا في سلسلتنا هذه أعرج على ما لاقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتركز في سويداء قلبك وجذره عقيدة أن هذا الدين أتاك على أشلاء ناس، إن هذه الشريعة ما أتتنا هكذا مستوية الطرفين راحة وهدوءا، وإنما تعب فيها أناس ونصبوا، وكانوا حتى يحيى الرجل منهم بابا ربما كلفه حياته. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ذهبت عينه في آخر عمره وهو يؤلف الجامع المسانيد مصنفه المتطاول الكبير المبارك. فلما ذهبت عينه سئل عن ذلك: ما سبب ذهاب بصرك؟ لماذا عميت؟ فاسمع كيف قال وهو يؤلف كتابا من كتب الإسلام التي تملأ الدنيا في شرح الكتاب والسنة وتفصيل أحكامهما. يقول رحمه الله: كنت أكتب وأمسخ على المصباح، المصباح فوق رأسي وأنا أمسخ وأكتب، فلم يزل المصباح يروح ويجيء، يعني يذهب ضوءه ويرجع ويذهب الضوء كلية وبعدين يسرجه مرة أخرى إلى غير هذا، الضوء بيروح شوية ويجي. والإنسان إذا كان في ظلمة وبعدين أضاء وبعدين انسحب الضوء، طفئ الضوء مرة أخرى، ده بيكون أضر لعينه من أن يكون الضوء في عينه مباشرة. فلم يزل المصباح ينونس حتى ذهب بنور عينه. يقول رحمه الله: وإني لأرجو الله عز وجل أن يقيض لهذا الكتاب من يكمله. تصور الرجل لم ينظر إلى نفسه، دين قام به رجال، فكان النبي وأصحابه في قمة الخوف، خوف الجبل، قوم إذا وجدوا أي أحد منهم ضربوه وربما قتلوه وربما عذبوه عذابا شديدا. ومن هذا ما أضرب لك به مثالا واحدا عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوعا عن هؤلاء المشركين حتى مات أبو طالب عمه، فلما مات أبو طالب استباحه المشركون، حتى قال السيوطي رحمه الله في تاريخه عن أسماء رضي الله عنها قالت: بينما نحن في بيتنا إذ سمعنا الصارخ يقول: يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك. يعني بينادي على أبو بكر يقول له: إلحق صاحبك في المسجد. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فوجد المشركين يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تصور، ضرب عليه الصلاة والسلام، فدفعهم أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم براحتيه دفعا شديدا، وهو ينادي عليهم قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمدوا إلى أبي بكر، فلم يزل هؤلاء يضربون أبا بكر حتى أغشي عليه. وكان أبو بكر بعد ذلك إذا أمسك شعره، يعني بعد ما أفاق من الضرب، إذا أمسك شعره يجيء شعره معه، يعني فضل يشد في شعره لما أخرجوه من أصوله، وده ألم آلم. يعني الإنسان لو كان بيحلق والمقص عند الحلاق زي بنقول تلم شوية، بيؤلمه لما ينزع شعره ولا شعرتين بغير حده، ينزعها نزع كده، فما بالك لما ينزع بالإيد، حتى يضع أبو بكر رضي الله عنه يده فيأتي شعره معه. فلما أفاق أبو بكر كان أول ما قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينظر إلى نفسه، وضرب ضربا شديدا حتى قال آله، قومه وعشيرته قالوا: لئن مات أبو بكر قتلنا عقبة ابن أبي معاذ، لأن عقبة كان أشد الناس ضربا له، وكان يلبس النعل ويقفز على بطن أبي بكر رضي الله عنه. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي طالب، لكن قبل ذلك كان المستضعفون من الصحابة يضربون ضربا مبرحا، وربما مات بعضهم في هذا، من هؤلاء خباب بن الأرت. وأنا لطالما أذكر قصة خباب رضي الله عنه لتنظر إلى البشاعة التي عمله بها هؤلاء، أنهم لن يرقبوا فينا إلا ولا ذمة أبدا، لا يصلح مع هؤلاء إلا أن يكون المرء صارما فيجتث حقه منهم اجتثاثا. وكما يقول أبو الطيب رحمه الله: وقسى ليزدجروا، وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه، جملة الرحمة. فجلس أبو عمر رضي الله عنه يوما في مجلس وقال: ما أعلم أحدا أحق بهذا المجلس من بلال، لما أوذي في الله عز وجل إيذاء شديد، لأنه تعب قبل كده في مناهضة هؤلاء ورفعا لراية الإسلام. فقال عمر: لا أعلم أحدا أحق بمجلس هذا منه، كأنما يذكر من عظم بلال. وكان عمر رضي الله عنه ببلال متيما، يعني كان عمر يحب بلالا جدا، حتى كان يقول: بلال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فخباب بن الأرط جالس في المجلس فكأنما يريد أن يقول طيب أنا كمان تعبت وبذلت لهذا، والصحابة كانوا يتنافسون على مثل هذا الأمر، أنني بذلت للإسلام وبذلت لرفع تلك الراية. فكان عليه رداء فأزاحه، فزلت كان لابس عباية ولا حاجة راح زيحها فانكشف ظهره، فوله لعمر عند ظهره لسيدنا عمر رضي الله عن الجميع، ثم قال انظر يا أمير المؤمنين. فنظر عمر إلى ظهر خباب فبهت، وأنا أريد منك أن تدقق في الألفاظ، فمثل عمر لا يبهت ولا يبهته إلا الأمر الجلل، وأنتم تعلمون هيبة عمر رضي الله عنه وقوة وقمة شكيمته وقوة نفسه، فلما يبهت يبقى شاف شيء غاية في الخطر. فبهت عمر وقال ويحك، إيه اللي أنا شفته ده، ويحك كيف حدث هذا، مش متصور. وجد خبابا رضي الله عنه قد ندب في ظهره ندوب تبلغ إلى عظمه فتكشف عظمه، تدخل معه القبر والذي نفسي بيده، ليبعث بها يوم القيامة شريفا، بذل لله عز وجل. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حادي. قال له عمر رضي الله عنه كيف حدث هذا، فقال يا أمير المؤمنين وأنا أريدك أن تدقق جيدا لتعلم أن المراحل لا تقطع هكذا سهلة يسارا، وإنما لكل شيء ضريبته، لكن لا نتهاون بديننا، بس لا نترك الدين في الطريق. قال يا أمير المؤمنين لقد أوقدوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا، جمر فحم مولع، وأنتم تعلمون أن الجمر أنكى من النار في تأثيره، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثال فقال في حديث الفتن الأمانة وهو في الصحيحين كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، يعني الجمر أول ما تمس الجلد يفأفأ ينتفخ، لأن نار مكتظة كظيظة مجموعة في الجمرة الصغيرة دي، فلذلك يكون تأثيرها أكبر. عشان كده الأطفال الصغار لما يشعلوا نار يعدي إيديه في النار كده ويلعب ما يحصلوش حاجة، إنما لو في فحماية وقعت على إيده لازم تنتفخ يده. فالكفار يعلمون من أين تؤكل الكتف، عارف إزاي يعذبك ويعرقل لك الدنيا، كانوا يعلمون هذا، كل أهل الزيغ يدرون كيف يعرقلون الطرق، ولا نستطيعهم إلا بالله، ولا نستقوي بالله عليهم إلا إذا تمسكنا بشريعته، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن اطلع الله عز وجل على محل نظره منك وهو القلب، فاطلع على قلبك فرأى فيه ما يرضيه نصرك وسددك، إنما الزيغ لن يأتي بنتيجة. فخباب رضي الله عنه يذكر يقول أشعلوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا، صفية النار، ثم طرحوني عليه، مسكوه نزعوا عنه ملابسه وقيدوه وراحوا منيمين على هذه النار. شوف سيدنا خباب بيقول إيه، يقول فوالذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين ما رفعوني عنه حتى أطفأ لظاه الماء الذي نزل من ظهري. شوف بقى لما يبدأ شحمه يذوب، يعني الجلد اتحرق وهو بيتنطط كده على النار، وسابوه قوم قساة القلوب، سابوه على ما هو عليه لحد ما جلده احترق ولحمه احترق وذاب شحمه اللي هو الدهون اللي بتبقى في طبقات اللحم، ذابت من شدة النار تصور، ثم ذابت فنزلت على هيئة سائل، فلما تكاثرت أطفأت النار، هي قد تزيد في اشتعالها لكن عند الكثرة تطفئها، فلما تكاثرت أطفأتها، فبقى في ظهر خباب رضي الله عنه ندوب خروم تكشف العظم تدخل معه إلى قبره. حتى يقول حذيفة رضي الله عنه عن هذا الخوف كما في الصحيحين يقول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عدوا لنا من أسلم، أو سموا لنا من أسلم، قال فعددنا له 1000. حذيفة رضي الله عنه لما عد 1000 بيقول إيه؟ قال فقلنا أنا خف ونحن 1000، إحنا بين 1000 إنسان يعني عدد كويس يعني، أنا خف ونحن 1000. ثم عاد حذيفة رضي الله عنه أدراجه، رجع للقديم، لأن القديم هو الذي يكون بمثابة العصمة للحديث عشان يبين لك. فقال لقد رأيتنا يعني زمان، وإن أحدنا ليصلي وحده في بيته وهو خائف. شوف تصور كيف بلغ خوفهم رضي الله عنهم، إنه يقفل الباب والشباك وفي بيته مش في بيت حد تاني ويصلي وصوته منخفض ما بيدوبك يسمع نفسه، محدش يسمعه، ولو سمع سمع همهمة ما يسمعش حاجة، ومع ذلك يرتجف قلبه خوفا. يبقى تصور كان بيحصل لهم ايه في مكة. فأبو العلية بيقول كده، فمكثنا في مكة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما خائفا كويس. ثم هاجر من مكة الى المدينة فمكث في السلاح يبيت فيه ويقوم فيه. طيب لابس السلاح ليه؟ يخشى من غزو المشركين من الخارج ومن فتن المنافقين في الداخل ودلالتهم للمشركين على عورات المؤمنين. نفاق ان الانسان يلملم علي اعدائي من خارج البلاد، يقول لك انا اطالب، ويظن الرجل في تحامقه انه قد صار شيئا، يطالب بان يلملم علي انا من بني جلدته وبلديه الاعداء من الخارج. وعجيب من اعجب ما ترى في زمننا ان مثل هذا يمر، شيء عجب في الحقيقة. فكان رسول الله قد اتخذ الاهبة لهم دائما، لو دخل غزو من الخارج حيلاقيني صاحي البس له السلاح. لكن ايها السادة، الانسان ونحن حديث عهدنا بالحج، ونسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم الحج والعمرة، وان يحملنا واياكم الى الحج والعمرة، وان يتابع لنا واياكم بين الحج والعمرة. امين. وانت لابس الاحرام بتلبسه في الحج يومين وتلت وربع وساعات، يومين وساعات يعني شيء يسير، تلبس الإحرام يوم 8 وتظل بإحرامك يوم عرفة، وتظل كذلك بإحرامك إلى صبيحة يوم النحر، فحينما ترمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، حينما ترميها ترجع تحلق رأسك وتنزع الإزار والرداء إحرام الحج، وبعدين تلبس هدومك العادية بقى، القميص، وتحط ريحة زي ما يعلم من حج منكم ودرس هذا. فالذين عالجوا هذا الأمر يخبروني، وانت لابس الإحرام شعورك ايه؟ ولما تنزع الإحرام وتلبس القميص بقى الجلابية عادي بيبقى شعورك ايه؟ بالنسبة للرجال يعني شيء متغير، الإنسان بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذه الملابس، وانت تلبس الإحرام تبقى متحاشي، هقعد لحسن انكشف، انام لحسن اتقلب، وانا نايم يبقى فضيحة، افعل، تبقى دايما اليومين دول متحرج، وبعدين ما انتش واخد على الهدوم دي، فلما تمشي فيها وتروح وتيجي بتحس بشيء من انك متكتف. ده بالنسبة للانسان المتحفظ يعني، فاول ما ينزع ملابسه ويحس ان هو خرج من شيء كان قد قيده وانطلق، حتى تجد الناس عند طواف الافاضة ماشيين فرحانين، يعني يظهر عليهم كده الفرح وتلك المشاعر. الكلام ده وانا لابس قماشة زي اللي انا بلبسه، من جنس اللي انا بلبسه، ما هو دي قماشة والاحرام قماشة برضو، فما بالك لو اني لبست شيء مش متعود عليه بقى خالص الا في مناسباته، وانام به واصحو به. كانوا يلبسون السلاح، يلبس خوذة حديد فوق دماغه، ويلبس جزع حديد، درع من هنا ودرع في ظهره حديد، وعند درعته عشان يتقي به الضربات، وعند رجله، وبينام ويصحى كده ويصلي كده وياكل كده ويقعد في بيته كده، لان العدو ممكن يداهمنا في اي وقت، او ما تبقاش ضامن الصبح تلاقيه عمل لك مشكله، يداهمنا من اي وقت، من بره ولا من الداخل. فكان ينبغي أن نأخذ له الأهبة حتى تسير هذه المركب. الشاهد أنه كان على هذه الحال عليه الصلاة والسلام. إسقاط هذه الحال على واقعنا، يقول أبو العلي رضي الله عنه فنزلت هذه الآية لما الرجل بقى قال للنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم، رجل منهم قال يا رسول الله ألا يأتي علينا يوم نأمن فيه وننزع السلاح؟ السنة النام يا رسول الله خفاف كده في مرة في حياتنا بقالنا كتير أو بالنام تقال بالسلاح، مش هنأمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تخبرون، لا ده مش بعيد مش كتير، وهذا ما ينبغي أن نبثه في أمتنا، اوعى يغرك هذا الذي تراه من أمواج متلاطمة، فإنما كما يقول بعض كما يقال في المثل الدارج زوبعة في فنجان، لأن الله عز وجل غالب على أمره، ونحن نسعى الآن إلى قمة في التمكين وننتظر خلافة على منهاج النبوة التي قال فيها قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا بها. لكن مع هذا كما قلت لا ينبغي لنا أن نهمل التدابير المرحلية والتي تتلخص في الاستمساك بأوامر الله عز وجل في كل دقيق وجليل. فكان هذا الحال كحالنا تماما. إذا أراد المشركون أن يغزو منا قطعة فعلوا، أديك كما ترى أهل برما، أهل برما دول من جملة القضايا التي تعمدوا أن ينساها المسلمون في ضمن ما يحدث في سوريا وما يحدث في غزة من القضايا البارزة. برما دي بيقتلونهم قتلا ذريعا، يقتلونهم على الملة ويصرحون بهذا، يقول له انت مسلم، يقول له اه، يروح قتله. تصور. والنساء يغتصبن بشكل تنظيمي، يدخل على قرية من القرى يتوني بالنساء، يطلعوا النساء يروح واخدينهم ورايحين في مكان فيغتصبن جميعا. وبعدين ينظر بقى هذا المارق، ان شاء قتلها وان شاء عذبها وان شاء مثل بها وان شاء ردها، او يعني زي ما براحته. شوف كيف استبيح القوم، او ده ما يذكره لك ابو العلي او نفسي في زمنه، ولا بتوع برما دول حنقول الصدوم مش مصريين، زي ما بيخرج علينا الحمقى في كل يوم لما سب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة الاخيرة، تحامق من تحامق، ويا لكثرة الحمقى اللي هو بقى له بوق يتحدث فيه ويتكلم في امر العامة، يقول لك هو كان نبي من مصر. شوف حتى لا يفقه، حتى القومية التي ابتدعوها لا يفقهها، لا يفقهها أبدا، فما بالك بشيء من شريعته. أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام. والمنافقون في الداخل يتواصلون مع الذين في الخارج ويؤججون الفتن على النبي عليه الصلاة والسلام. حالنا الحل ايه؟ فنزلت الآية، الآية نزلت بالحل بقى. ايه هو الحل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لا تغبرون، مش هيعد عليكم وقت كتير حتى يمكن الله عز وجل لكم، بحيث يجلس الرجل الواحد منكم لوحده، معهوش حد من القرايب ولا اخواته ولا حد، في ملأ عظيم جدا قاعد في وسط 1000 انسان، 500 انسان مثلا، محتبيا. عارفين ايها السادة يعني ايه محتبيا؟ يعني يجيب ركبته كده عند صدره وروح ماسكها بايده كده، والقعدة دي ما تبقاش قعدة انسان واخد باله انسان موعود بالقتل، يعني لو ان انسان خائف لا يمكن ابدا يقعد كده، لا يمكن، انما اللي حاسس ان في حد هيقتله ولا حاجة ولا خايف من حد بيقعد متحفز في جلسة تمكن له اذا اراد انه يجري، انما لما يربط ايديه على رجليه بالشكل ده ويقرفص كده ويجعل ركبته عند صدره، ده ممكن يتقتل كده، يؤخذ بالقبضة باليد حتى لا يحتاج الى سلاح لقتله. فانما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين لك انك ستبلغ الى قمة الامن، قمة الامن واعتبار الجاه، قمة الامن واعتبار الجاه. والتاريخ يقص علينا مثل هذا بما لا يعني يحب ان اكثر عليكم منه، وإلا لفنية المقدمة وذابت فصارت مقدمات، للذين يقولون تريدون أن ترجعوا بنا إلى وراء وتقولوا لنا الدين والشريعة وخلينا احنا 1400 سنة مروا على هذه الشريعة. لا والله إذا كان وراء ده الذي يزعمونه ويحطون عليه كان أشرف مما نحياه نحن الآن، كنا خير أمة وكان لنا في الناس وزن. مكث بعض الجواسيس قرابة 17 عاما يقدم تقارير عن الدولة العثمانية وأنها قد آل أمرها إلى بوار، وأنك تستطيع وإذا أراد غاز أن يدخلها غزاها لأنها ضعفت، وكان يرسل بذلك إلى أوليائه في فرنسا فكانوا لا يجترئون، مع أنه بيقول لهم تقريره كلها بالحساب وشايف بعين أن البلد ضعيفة، وكان الخوف يتملك منهم لهذا التاريخ الأتلد الأمجد الذي قد رسخ في أذهانهم من ماضي هذه الدولة، فكأنه مش مصدق حتى التقارير اللي انت مدهاني برضو ما اقدرش ادخل. ومكثت هذه التقارير في ادراجهم كثيرا لحد ما استطاع ان هو يعني ينبس معنا بشفه، والان ينبس معنا باحد. او دي الايام اللي ورا اللي انت عاوز بتقول، وعندنا قضية واحدة غابت 60 عاما كقضية المسجد الاقصى، ولا تقدر ولو اجتمع من باقطارها على هذه العقائد المشوشة لن يستطيع أحد أن يبت في هذا الأمر بتا صحيحا أبدا. فيأمن الإنسان يعيش آمنا وليس عليه من حديد، سيأتي هذا الزمان لكن بشروطه. الشروط فين؟ قال أبو العلية فنزلت الآية بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أمنه، نزلت هذه الآية. الآية بتقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. والعلماء يقولون أيها الإخوة أن ثمة فرق بين التأكيد بالنون المشددة والتأكيد بالنون المخففة. لا يستخلفنهم في الأرض، التشديد ده اللي على النون ده، الشدة دي، الوقفة دي، لا يستخلفنهم، ده يدل على أنه أمر واقع واقع لا محالة، مفيش فيه نقاش، مفيش فيه فرض أنه مش ممكن يحصل أبدا. ثم أكد الله عز وجل هيئة هذا الاستخلاف، مش سيستخلفهم في مصر، لا ده حيمكن لهم الأرض كلها. فبين هيئة هذا الأمر مؤكدا كما استخلف الذين من قبلهم. قال بعض المفسرين فهناك من الملوك من مكنه الله عز وجل من الدنيا، كان يحكم الأرض كلها تقريبا، كما كان داود، كما كان سليمان ابن داود، وكما كان ذو القرنين المقدوني، وكما كان جماعة على هذا ذكرهم أهل التفسير. فالله عز وجل يضرب لك مثالا، ألست قد علمت حكاية وقصة سليمان ابن داود وكيف رسخت له ملكه، أو سأرسخ ملكك هكذا، بس إمتى بقى؟ بالشرط وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف بقى القوم فين والقرآن بيقول إيه؟ القوم في واد والقرآن في واد آخر، إلا من رحم الله عز وجل ممن استعصم. كما يقول الأول صارت مشرقة وصرت مغربي، شتان بين مشرق ومغربي، تمشيت في طريق آخر فصرنا بالضد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير في تفسيره ما فحواه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يقول هذه الآية مرتبطة بقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا قبلها، طيب إيه اللي خلاها مرتبطة به؟ لأنها منظومة، فالقلب اللي هو محل العمل وملك البدن وهو صاحب الأوامر والنواهي للبدن، فإذا انخزلت الأعضاء وإذا جرؤت الأعضاء وانبعثت وعملت. فبيقول أن هذا القلب لن يؤمن ويعمل صالحا إلا إذا اهتدى. لازم يهتدي الأول وبعدين بعد كده هيبدأ يخرج الإيمان والعمل الصالح. طب كيف يهتدي؟ قال لك هو نص الله عز وجل وإن تطيعوه. تطيعوه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدوا. أهو ده ما أردت أن أقدم بهذه المقدمة لأجله، أن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحاول سويا أن نأخذ حلا من الحلول الجذرية التي إن اطلع عليها أعداؤنا علموا أننا لا محالة سنصل. والكلام ده كان كلاما قديما أيها الإخوة، بس إشكاليتنا أننا لا نقرأ التاريخ. حتى نخبتنا اللي بيسموهم نخبة، وده كان من الأمور المصادر علينا كده، تطلع تلاقي يقول لك ده من النخبة، وأنا في الحقيقة يعني الإنسان كان لا يرى فيه ما يجعله من النخبة. يعني ده كل ما يتحدث عن الواقع يقول لك الثورة الفرنسية، وده كلام قديم لمن قرأ في كتب الغزو الفكري والنظر، ان زمان قوي اول ما ادخلوا بقى موضوع ابدلوا كلمة الرعية حطوا مكانها كلمة الشعب، ايام اللورد كرومر والاحتلال وهذه الحقبة، عشان يبقى في شيء من ان انا انزع من ذهنك كل ما يمت للديانة بصلة، لان هم ادركوا جيدا بعد لأي طويل وبحث متطاول وعميق ان هذه الامة يكمن سرها، سر الفتح اللي هو كانت الدنيا امامه، يكمن في الدين اللي عندهم فقط. فكان من قديم يقول يذكر هذا الكلام، كل ما تحدثه عن شيء يقول لك فرنسا لما عملت، واصل امريكا حصل لها كذا وكذا، وسريلانكا مش عارف عملوا ايه، والله والمانيا عندهم في. ومع الاسف الشديد ان صرنا نتحدث بالسنتين اي دوله في العالم حتى المانيا، لا اله الا الله. هو انت لا تدري عن الامبراطورية الاسلامية التي دوى ذكرها في التاريخ ارجاء الدنيا برمتها، الا تدري عنها شيئا؟ حينما يتحدث هاشم الرفاعي رحمه الله يقول ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. الدنيا برمتها علمت اثر هذه الامة، وكيف أنها أرست مع ذلك بكلكلها على حصون كل ذي حصن فضعضعت، حتى أنشأت دولة في زمن لا يحسب في تاريخ الأيام شيئا، فسهم لها الدهر وصفق لروعتها التاريخ. أنت ما درستش من جملة ما درست، ادرس يا سيدي ما حدث في العالم، لكن الأولى بك أن تكون عليما خبيرا بأمتك. لكن القوم لا يعون، لذلك بقى يقولوا بقى لما يطلع بقى مخضة البحث عنده النهاردة ايه تسمعوا يقول ايه؟ يقول انا تصورت ان هذا الشعب ما عندوش اي قدرة انه يدير اي حاجة في الحقيقة. يبقى نرجع الى المربع رقم صفر بقى، رجعنا الى وراء الى تاريخ الاجداد الذين تنتسبون اليهم، اللي هم كانوا بيقولوا ينبغي ان يحكمنا الغرب. ولما كان الناس يناهضون الانجليز كانوا يعارضونهم، لما كان بقى مصطفى كامل والفئة دي كانت بتناهض الانجليز وتؤيد الخلافة، وكانت تؤيد يومها الخديوي وعباس تعضيدا للاسلام واسنادا للخلافة، كانوا بيخرجوا عليهم ويقولوا لهم والله ده هي انا عايز اقول لك اسمع كلامي، الاحتلال الانجليزي ارفق، ده انت مش عايز اقول لك ده في احتلالات اخرى بتبوظ الدنيا، كانوا بيقولوا الناس كده، هؤلاء ارفقوا بنا. دول كانوا يذبحون الناس كالنعاج، حتى خرج اللورد كرومر منها هنا يسب المصريين، وكان بعضنا يتمدحه، هو ده بيخطب هنا بيشتمنا والتاني بيقول ده ما فيش وفي زي كرومر في الدنيا، فيعاد علينا التاريخ مرة اخرى. الإغراق في عمل الصالحات يظهر على محياك بحيث يشهد لك الكافر عدوك، والحق ما شهدت به الأعداء. وتاريخنا كما قلت مع كل أسف نحن لا نقرأه، نقرأوش جيدا، مع أني أنا أظن أنه ينبغي، وكم لمت نفسي في هذا الأمر ابتداء، يعني أنه ينبغي أن يقطع الإنسان من يومه وليلته أكثر يوم وليلته يقرأ عن أمته وعن تاريخه تلك الخميرة العظيمة جدا وننشئ عليها الأجيال ليعلموا أنه قد كان لهم أجداد. لا يصلح هؤلاء الذين يدرسونهم في الجامعات اليوم أن يكون حاملا لوضوء أحدهم، لوضوء أحدهم. وقد أرسل هرقل يوما، سأل هرقل يوما بعض جنده، وده تاريخ هو بيحكى، وتاريخ بيكتبه برضو الغرب على فكرة، بيكتبه اللي احنا بنقوله ده كما كتبه مشايخنا وكتبه علماؤنا. لقى الجيش بيتغلب في كل موضع، وجيش المسلمين قارب خلاص دخل عليه حمص في معقله. وحينما أبصر هرقل وجوه المسلمين علم الغلبة، عرف انه مش ممكن. فسأل بعض الذين حواليه، اول ما دخلوا عليه مهزومين يلعقون جراحهم، هزمتم؟ فقال لهم ويحكم، ألستم اكثر منهم عددا؟ يعني انت عددكم اكبر. احنا كنا يوم اليرموك كانوا 120,000 او 100,000 واحنا كنا 36,000. بعد ما جه سيدنا خالد بقى كمان من بره من العراق وبقى في مدد وكده، كل ده 36,000 على اكثر مقيل يعني. فبيقول لهم انتم مش اكثر منهم، ألستم اكثر منهم؟ قالوا نعم في كل موضع. قال ألستم بافضل منهم سلاحا وعتادا؟ قالوا بلى في كل موضع. اللي ماسك حربة ماسك حربة كويس، واللي ده هم كانوا الفرس كانوا بيقولوا على الحراب بتاعت المسلمين دك، يعني كانوا يشوفوا المسلمين كده يقول لك الجماعة دول شايلين ابر مش شايلين حراب يحاربوا بيها، من السلاح بتاعنا كان مش على ما يرام، وكان سلاحهم في فولاذ بقى وكده. فقالوا له بلى. قال ويلكم، فكيف يهزمونكم في كل موضع؟ ده انت ما نبدتكوش حتى لو اتغلبتم. فقام رجل منهم شيخ، يعني رجل كبير في السن، فقال ايها الامير اقول لك؟ قال قل. قال على الامان، يعني هقول لك كلام هيوجعك بدل ما تموتني، هتموتني ولا تأمني؟ قال على الامان قول. فقال ايها الامير ان هؤلاء يقيمون الصلاة ويوفون بالعهد ولا يشربون الخمر ولا يزنون ويسعى انا عايزك تاخد بالك دي شهادة الرجل الكافر، الرجل الرومي يعني تصور. لكن هو كده الانسان ده شيء متفق عليه حتى عقلا، اذا كان على دين نصره الله وايده. ما بنقولش انك ما تبقاش بقى على علم باي شيء اخر، وانك لا تطور السلاح عشان ما يبقاش فيه تهكم في التهكم والافتراء الذي يحدث الان، اللي لك اهو ده عايزك تسلم لا ابدا. بس بنقول ان الانسان اذا كان له قلب كان سلاحه مضاء، ودي القاعدة النظرية اللي لازم ناخدها. والراجل بيقول له عليها اهو، ولا يزنون ويسعى بذمتهم ادناهم، يعني بنحترم بعض. اذا كان في انسان يعني سنه صغير ولا حاجة واجار اجير من اجار. قال يسمع لقوله. فقال يسعى بذمتهم أدناهم. أما نحن، أقول لك بقى الحقيقة يعني، أما نحن، وبيقول للهرقل كده، أما نحن فنخلف الوعد ونشرب الخمر ونزني فأنا ننصر. فأطلق هرقل شيئا، راح بص في الأرض شوية كده، قال أما هذا فقد صدقني، عندك حق في اللي انت قلته ده في الحقيقة. ثم قال هرقل لئن صدقت في وصفهم هذا، لو هم زي ما انت بتقول كده، لا يملكن مواضع قدمي هاتين. دول مش هيكتفوا انهم يقفوا على ابواب حمص بس، ده انا مش هقدر عليهم. دي نظرية هرقل، مش دول القادة العظام بتوع زمان؟ هو نابليون مش لما دخل جاب الخطة بتاعت لويس التاسع؟ ولا هو احنا بس اذا رجعنا الى اجدادنا انكروا علينا ونخروا نخرة حمر الوحش؟ هم الذين تأتسون بهم وما تحتموهم في يوم من الايام وروجتم علينا، وكانوا يحرفون التاريخ علشان يظهروا لنا ان الجماعه دول كانوا حاجه كويسه جدا. يعني لما ذهب نابليون الى فرنسا وهو هربان في صوره ان عندي شويه مشاغل كده، لكن هو هرب في الحقيقه من وطأة اهل البلاد، اطوة المصريين ولما ثارت ثائرتهم في مصر والسودان، وبعدين نصب مكانه كليبر، يعني مش نصبه هو، دبسه في الحقيقة. فأرسل إليه فيما أرسل يقول له: وقد تفهمت أنك قد ألححت في إرسالي في أنك قد ألححت علينا لنرسل إليك فرقة من الجوقة، الجوقة دول الممثلين يعني، حتى يأخذ المصريون من أخلاقنا ومن آدابنا. دي كان السبب ان ادخل لك الموضوع التمثيل ده وكده عشان يبقى الموضوع عادي جدا. بعض كتابنا لما كتب اللفظة دي قال له: انت ألححت علينا، حرف فيها وقطعها حتى ادت الى هذا المؤدى، انك قد ان شعب مصري يريد فرقة من الممثلين جوقة حتى يأخذوا شيئا من اخلاقهم فسأرسل لك. يعني هو احسن الينا، عدنا نتحال عليه، والله نابليون نبوس رجلك، والله يبعث لنا حد من عندكم يعلمنا ازاي نتعرى والله، وازاي نفسق عن ديننا والله. فلما قبلنا رجله لذلك ام رحمنا الراجل الطيب. شوف بقى ده اللي حرف الكلام ده من جلدتنا ويتكلم بلساننا، والحق لم يكن كذلك. ارسل عمر رضي الله عنه يوما الى عمرو بن معدي كرب. تعلمون عمرو بن معدي كرب ده كان فارس الإسلام في وقته. هذا الرجل أيها الإخوة أمسك يوما فرسا من رجله فلم يتحرك الفرس، شوف قوة ساعده. وكان له سيف يقال له الصمصامة، السيف ده معلوم في معلوم كثيرا، وترى دايما مكتوب في موجود في الكتب طيب. كان يرسل، كان له سيف يقال له الصمصامة، طبق ذكره الآفاق. الخلق كله عارف ان السيف كله بيتحدث عن حكاية سيف الصمصامة ده جامد قوي الصمصامة. فبلغ الخبر الى عمر رضي الله عنه فارسل اليه خطابا يقول فيه: يا عمر، انني قد سمعت بسيفك الصمصامة فارسله الي، عايز اتفرج عليه السيف ده، ده بيضرب لوحده يعني ده ولا ايه؟ الناس كلها تتحدث عنه. فارسل اليه عمرو سيفه. فلما ارسل، شوف بقى عمرو لما قال له بعت لي السيف ما قالوش بقى الحق ده احسن، ده امير المؤمنين بيعمل على مؤامره وعايز ياخد السلاح بتاعنا، انت واخد بالك؟ فارسل اليه سيفه. فنظر اليه عمر وقلبه ظهرا لبطن فلم يجده كغيره من الاسياف، سيف زي كل سيف. فارسل اليه سيفه ومعه خطاب يقول فيه: يا عمرو، بس انا عايز اقرر عندك القاعدة دي عشان تعرف ان هو ده قول الله: الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. فارسل اليه عمر رضي الله عنه قائلا: يا عمرو، اني قد قلبت سيفك ظهرا لبطن فما وجدته كغيره من الاسياف، فوجدته كغيره من الاسياف، مفيش حاجة زيادة يعني. فارسل اليه عمرو قائلا، وانا اريدك ان تعي هذا قبل ان اختم. فأرسل إليه عمرو قائلا: يا أمير المؤمنين، إنك إنما سألتني أن أرسل إليك السيف ولم تسألني أن أرسل إليك الساعد الذي يضرب بالسيف. إن المخالب في يدي أسد الوغى قضب، وفي يدي غيره أظفار، أو في واحد عنده ضوافر غاية ما هنالك أنه يستطيع أنه يهرش، والأسد عنده ضوافر لو ضرب بها الحائط لثقبه، مش كده ولا لا؟ فنحن نسعى الى قلب قوي، لو اخذ سلاحا حتى لو كان اقل من السلاح الاخر ترى مع ذلك نجحا، وهذا الاقليم البائس بجوارنا الذي نسأل الله عز وجل ان يرفع عنه بأسه واسره وان يتقبل شهداءهم، اقليم غزة اللي هو هؤلاء الظلمة، نسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفتهم وأن يبيد خضراءهم وأن يعجل بهلاكهم وأن يجأ في أعناقهم والوحى. دول كل ما يفكروا يجربوا لهم عندهم سلاح يصنعوه يجربوه فيهم. 2009 عندهم الفسفور الأبيض ضربوه، وضربوا قبل كده الفلوجة بالفسفور الأبيض، أو النهاردة عندهم حاجة حارقة كده ما حدش يعرف ده إيه، ضرب بيها برضو وكأنما يجرب فيهم. ومع ذلك عندنا من الصواريخ هناك الشيء الضعيف جدا الذي لا يقوى لكثير شيء، ومع هذا قد رد كيدهم وردهم معترفون بأنهم قد هزموا. ده ايه؟ القلب الذي يضرب. فإنه إن كان عامرا بذكر الله عز وجل والإيمان فإنه مع ذلك ينجح. لعلني قد أطلت في هذه المقدمة جدا، لكنني أردت أن أقرر بها شيئا من أشياء في الحقيقة لعلها ظهرت هذه الأشياء وأنا ألح بها في جنبات حديثي. لكن الشيء الذي أردت أن أقرره وأخبر به أنني أردت أن أتحدث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرفا من شمائله في طيات هذا، في طيات هذه الأحاديث، لتعلم أنك إن أطعته اهتديت، وإن اهتديت آمنت وأغرقت في الإيمان ثم أغرقت في عمل الصالحات كما حلاها الله عز وجل بالألف واللام. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الصالحات وعملوا الصالحات يعني إيه؟ الألف واللام تفيد الإغراق كما يقول أهل اللغة، الاستغراق في الأمر. كما قال ابن عاشور رحمه الله: يعني عملوا كل الصالحات، لا يرى طاعة إلا طار إليها، ينافس عليها، يبلغ بها إلى الله عز وجل إن استطاع في أول من بلغ. المؤمنون اللي على هذه الشاكلة الله عز وجل يفتح لهم ويمكن لهم ويستخلفهم، لا في بلادهم فقط وإنما في الأرض جميعا. كل ذلك يتكئ على قاعدة: وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعت النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى قلبك، وأنت لن تطيعه حتى تعظمه، لتعلم إني أنا أمره مفهوش نقاش، مفهوش أخذ ورد، مفيش مجال إن احنا النهاردة في مثل هذا المحنة التي نحياها يخرج من بني جلدتنا من يقرر إن السنة القولية معلش لا يؤخذ بها، إنما المفروض هي السنة الفعلية، ويفضل يمخرق على الناس مخرقات ويلحن لهم لحونا ويرجز لهم رجز الساحر. لا، إنما لو عظم النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شيء أخذه منه، زي ما قالوا هم هؤلاء في الغرب، ما كانوا يقولوا نأخذ العذرة التي في بطونهم حتى. أليس نحن أولى ونحن على طريق الصواب؟ لقد كانت الدنيا قبل مبعثه جيفة في حضن صنم، وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزة، وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتحار في الأخلاق وفساد في الخيم وانتكاس للفطر ورجوع في العقائد، حتى بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرد كل فرع إلى أصله وكل علم إلى حقيقته. تعلمون لماذا؟ لأن محمدا أشرح الناس صدرا وأعظمهم ذكرا وأعمقهم فقها وألينهم عريكة وأسماهم وأغلاهم سبيكة. أنصت لميميات جاءتك من أممي، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم فيضا، تدفق مثل الهاطل العمم. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأفضل الناس ذكرا غير متهم، وأصدق الناس قولا غير متهم. أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم. أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء، لتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم، أو دمعة خرساء في القدم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر، أنهى لأمته ما كان من يتم. وإن وعت الأمة أن تسير خلفه، لأنهى لها كل يتم، ولا أسدى إليها بفضل الله عز وجل كل عز. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس.